أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع، التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلا به عرفا، ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر وبسم الله، بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات، كما يكتفى بذكر بقية الأسماء الحسنى، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بذلك، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح، ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة، ولو تركها جهلا حرمت. في هذه المسألة أو في هذا الشرط، وهو الشرط الثامن طبعا حسب منهجية البحث، يعتبر الشرط الثامن من شروط التذكية أنه يجب أن الذابح يسمي الله تعالى. تحدث السيد الأستاذ في هذا الشرط عن أمور. الأمر الأول، أن التسمية واجبة حين الذبح بدواً أو استمرارا، بحيث يعد عرفا سمى حين الذبح. لأن التسمية قد تكون قبيل الذبح بثواني، وقد تكون حين الشروع في الذبح، وعلى كلا التقديرين يقال أنه ذبح مسميا. على هذا الأساس استدل بعدة أدلة. الدليل الأول، الكتاب، فقد وردت آيات صرحت بوجوب التسمية، كقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن الآية ظاهرة في الحرمة، ولكن بمفهومها تدل على الحلية، وأن ما ذكر اسم الله عليه فكلوه، يعني يجوز أكله. وهذا يعني أن التسمية شرط في الحلية. الآية الثانية، قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإن الأمر في هذه الآية عقيب الحاضر، لأن غير المسلمين من أهل الكتاب، ولعل غيرهم أيضا، كانوا يرون حرمة أكل ما يسمى عليه باسم الله، فنزلت الآية بقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالأمر عقيب الحاضر، يدل على الجواز ويكون ظاهرا في شرطية التسمية من خلال قراءة الآيتين يفهم بالمعنى العرفي إن التسمية تقارن الذبح إما بدوا وإما استمرارا لأنه عرفا المذبوح المسمى يتبادر منه ما ذكرت التسمية في زمن الذبح إما بدوا وإما في حين الذبح. الدليل الثاني دعوى الإجماع في كلمات كثير من الأصحاب بل دعوى التسالم، وما يشهد على ذلك كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال: لا خلاف فتوى ونصا في اشتراطها في حل الأكل، مع التذكر يعني مع كونه ذاكرا لشرطية التسمية، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب العزيز، فإن ظاهر هذه العبارة أنه هناك تسالم بين الأصحاب على شرطية التسمية. الدليل الثالث وهو عمدة الأدلة الروايات الصريحة حتى ادعي في بعض المصادر بأنها مستفيضة في شرطية التسمية، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، فدلالتها صريحة في المطلوب. الرواية الثانية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها، يعني ذبيحة المسلم ولكن لا فقط مسلم بشرط أن يسمي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو أصل الشرطية. الأمر الثاني الذي صرح به السيد الأستاذ وغيره أيضا من المعاصرين أنه التسمية ليست مقيدة بلفظ الجلالة، وإنما هي موسعة إلى كل لفظ يدل على الله تعالى من الأسماء الحسنى، بل موسعة إلى سائر اللغات وليس واجبة أن تكون باللغة العربية. ما هو الدليل على هذه الفتوى؟ يمكن الاستدلال على هذا التعميم بأدلة. الدليل الأول ما ورد في القرآن من آيات عديدة حثت وسمت الباري تعالى بأسمائه الحسنى، فإذا كان اسم الله شرطا في حلية الذبيحة فإن أسماء الحسنى هي اسم الله وأسماء الله، إذن لا خصوصية للفظ الجلالة وهي كلمة الله. من جملة هذه الآيات قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها يعني ماذا؟ يعني سموه، سموا الله تعالى بأسماء الحسنى واطلبوه بأسمائه، تقول يا غفور يا رحيم يا رحمن يا رحم يا مالك يا جبار يا شفيق يا رفيق، هذه كلها أسماء الحسنى. الآية الثانية قل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه دلالتها أوضح من الأولى، أنه سواء تقولون الرحمن أو تقولون الله، بأي نحو تذكرون الله بأسماء الحسنى فهو دعاء وطلب من الله. إذن عندما يقال المولى لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني أي اسم كان من أسماء الحسنى، ولا خصوصية للفظ الجلالة. الآية الثالثة في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخارق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فإذا تسميته بأسماء الحسنى أمر واضح، وبناء على هذا إطلاق الآيات ومعقد الإجماع والآيات التي والروايات والآيات شامل للأسماء الحسنى، لأن الله تعالى أمرنا أن نسميه وأن ندعوه بأسمائه الحسنى، فاسم الله من أسمائه أسماء الحسنى. قد يقال إن الظاهر من الروايات وحتى من الآيات من كلمة اسم الله هو لفظ الجلالة، ولكن لا دليل على هذا الحاصر. بلا شك أن اسم الجلالة جامع لجميع الصفات لأنه اسم للذات وعلم، ولكن لا دليل على اختصاص اسم الله في الآيات والروايات باسم الجلالة. إذن التوسعة الأولى لا شك فيها أنه لا فرق بين لفظ الجلالة وغيرها من أسماء الله الحسنى. الكلام في الدليل الثاني الثالث، وهو الروايات التي وردت فيها أسماء الحسنى بالنص، منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، يعني مثلا قال سبحان الله وذبح، الله أكبر ذبح، لا إله إلا الله ذبح، أو قال الحمد لله ذبح، ما قال بسم الله أو ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام في الجواب قال هذا كله من أسماء الله فلا بأس به، فإن ظاهر الجواب أنه اسم الله لا حصر ولا حد له، كل ما يسمى الله بأسمائه وصفاته فهو اسم الله، فيشمل لفظ الجلالة وغير لفظ الجلالة. ماكو مالة، بس إذا هو قاصد الرحمن من الله هذا هو اسم الله. بناء على ذلك لا فرق أيضا بين اللغة العربية وغير اللغة العربية، لأنه كلها أسماء الله سواء جاءت بلغة العرب أم جاءت بلغة غير العرب. الدليل الثالث، إن لفظ الجلالة وإن كان علما ولكن المقصود هو الذات الباري تعالى، وذاته ما دامت موصوفة بالأسماء الحسنى، إذن بناء على ذلك كلما يدل على الذات فهو اسم الله، وإن كان من صفاته ومن أسمائه الحسنى. هنا توقف بعض الفقهاء في رفع اليد عن اللغة العربية، مثل صاحب الجواهر. صاحب الجواهر تبادر في ذهنه أن الظاهر من هذه الآيات وصحيح محمد بن مسلم المتقدمة وأمثالها أن المراد من أسماء الله أسماء الله الحسنى العربية، وغيرها لا تقوم مقامها لأنها ظاهرة في أسماء الله باللغة العربية. هذا عبارة صاحب الجواهر. قال بعدما احتمل عدم اعتبار العربية علق عليه، إلا أنه لا يجدي الاحتمال، يعني احتمال عدم العربية، بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا. يقول ما عندنا دليل ظاهر في أن غير العربية يكفي عن العربية، بل يدعى الظهور بعكسه. يعني نقول أن الآيات والروايات ظاهرة في اللغة العربية، ولكن هذه الدعوة من صاحب الجواهر أخذت موقفا من المعاصرين، لذلك بعض المعاصرين احتاط وجوبا وقال بأنه لا بد من التسمية باللغة العربية بناء على كلام صاحب الجواهر، ولكنه ضعيف، لأنه أولا التسمية وأسماء الله الحسنى لا في الآيات ولا في الروايات توجد قرينة على أنها لابد أن تكون باللغة العربية، فإن مقتضى الآيات إطلاقها والروايات أنه لا فرق بين العربي وغير العربي. فادعوا الله تعالى بأسماء الحسنى، أو في سورة الحشر فله الأسماء الحسنى، أين الدليل على أنه فله الأسماء الحسنى باللغة العربية مطلق؟ هذا أولا. إيه ماكو مانع، بس ولكن اللغة ما إلى دور، الكلام عن الحقائق والمعاني. فله الأسماء الحسنى أو فادعوه بالأسماء الحسنى، يعني كل إنسان بحسب ما عنده من اللغة يدعو الله بأسمائه الحسنى. هسه إما لغة العربية إذا يتعلمها أفضل، إذا مو لغة عربية ترجمتها، إذن وترجمة اللغة العربية موجودة في جميع اللغات، وجميع اللغات مشتركة في أسماء الحسنى. أي لغة من لغات العالم إذا دخلت فيها معالم التوحيد وعرفوا شأن الباري تعالى وصفاته بلغتهم يسمونه. إذن فله الأسماء الحسنى أو فادعوه بالأسماء الحسنى، يعني كل اسم يكون من أسماء الباري تعالى ويشار إلى ذاته المقدسة، سواء كان باللغة العربية أم بغير اللغة العربية. ما له خصوصية، لا ما له خصوصية الأسماء الحسنى. ولذلك تشوفون في الكتب العقائدية المترجمة بغير اللغة العربية نفس هذه الأسماء موجودة مع الترجمة، فإذا ماكو مانع، هم تلك أسماء الحسنى. هذه نقطة الأولى. نقطة الثانية، إنما ورد في الروايات مثل صحيح محمد المسلم قال أكبر أو أسبح أو أهلل، لأن السائل من العرب سأل عن صيغة عربية، وهذا لا يدل على حصر اللغة باللغة العربية. لأن اللغة الدارجة كانت بين الأئمة عليهم السلام وأصحابهم هي كانت لغة العربية، فكان السؤال يطرح باللغة العربية والإمام يجيب باللغة العربية. لو كان واحد يسأل الإمام باللغة الفارسية على سبيل المثال لكان الإمام يجيب عنه باللغة الفارسية. إذن ما يستفاد من الروايات الحاصر لكونها جاءت باللغة العربية، بخلاف ما ذكرناه في كتاب الطلاق. في كتاب الطلاق ذكرنا أن النصوص ظاهرة في حصر صيغة الطلاق في اسم الفاعل، لأنه يسأل الإمام عن الجملة الخبرية، عن الجملة الإنشائية، عن سائر السياق، الإمام يرد جميع السياق ويقول لابد أن يقول هي طالق. ولذلك هناك قيدنا صيغة الطلاق باللغة العربية، أما في المقام لا دليل على ذلك. الأمر الثالث الذي أشار إليه السيد الأستاذ دام ظله أنه التسمية بدون نية الذبح لا أثر لها. صحيح، لأنه ذكرنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أو لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك الروايات الواردة في المقام كلها في مقام نية الذبح، فالتسمية ظرفها قصد ونية الذبح، فإذا فقدت الظرف بعد ليست لها أثر. التسمية بدون نية الذبح ليست من المحللات. المحلل أو المطهر للحم الحيوان القابل للتذكية أن تكون التسمية بنية الذبح لا مطلقة، كما هو ظاهر الآيات والروايات. الأمر الرابع أنه لو نسي فإنه يحل أكل الذبيحة عند نسيان التسمية، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله مفصلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.